الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أجل فاستخف قومه فأطاعوه. هكذا أيها الإخوة الكرام تتبدل المقاييس وتتنكر الدنيا فيصبح فيها رجل الباطل والجريمة رجل حق يخاف من موسى عليه السلام أن يبدل دين الناس أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون رجل الطغيان والجريمة والبغي والادعاء حتى للربوبية يخاف من موسى عليه السلام رجل الصلاح والإيمان والعدل والمعارف. فكم يا إلهي تلاعب المتلاعبون وكم يا إلهي باسم الحق والسلم والسلام نسفت موازين العدل وموازين السلام. وكم يا إلهي باسم الحق أضيعت موازين الحق. وكم يا إلهي على طول تاريخ البشرية هذا التاريخ الذي مر بظلمات من الدهور كم راح يلعب الماكرون وكم راح يغير الحقائق ويبدل موازين الحق على طول التاريخ. فراحت القرون يبدو بعضها بعضا وراحت الأيام لتسير في ظلماتها وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى الحاكم على وجه الأرض أهل المكر والجريمة أهل الباطل يدنسون الحقائق ويحرفون الأمور عن موازينها. حتى سمعنا يوما من الأيام أن يضج معاوية بن أبي سفيان رجل الغدر والجريمة خائفا من أن يبدل علي عليه السلام دين هذه الأمة. فصعد المنابر ودعا وعاظ السلاطين بيعة الضمائر نافذي العهود والمقاييس والموازين. فراحوا يضجون على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله مستغلين جهل هذه الأمة ينادون وادينا وخوفا على أمة محمد صلى الله عليه وآله من علي فإنه إذا تمكن منكم أيها الناس ستضيع المقاييس ويضيع الدين وتضيع الحقائق. هكذا تلاعب المتلاعبون هكذا غيروا موازين الحق والرشد والرشاد. فيا إلهي إلى متى ونحن نعيش ليلنا ونهارنا نشاهد تلاعب المتلاعبين وتدليس المدلسين وتشويه المشوهين؟ حتى جاء الحسين عليه السلام من بعد ما تغيرت الموازين وتبدلت الحقائق، فلما وجد الحسين عليه السلام شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله تنسخ بكل قيمها، أمير المؤمنين لهذه الأمة الذي يجب أن يكون خليفة يخلف الأنبياء في الطهر والزكاة والحق والعلم والشرف، أمير مؤمنين هذه الأمة يشرب الخمور جدارا، أمير المؤمنين لهذه الأمة ينصب المجانيق على بيت الله الحرام فيحرق ويهدم الكعبة، أمير المؤمنين لهذه الأمة يحتل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ويستبيح أعراضها باسم الدين. هكذا ارتكب من ينسب نفسه إلى شرع رسول الله صلى الله عليه وآله حفظا للكراسي والسلطان، فمن أجل حفظ هذه الكراسي هدمت الكعبة المكرمة باسم الدين، من أجل حفظ هذه الكراسي لأناس يزعمون ما يزعمون ويدعون ما يدعون من الإيمان والتقوى استبيحت المدينة المنورة برجالها ونسائها وأعراضها، فبقي الرجل سنوات سنين طوال لا يشترط بكارة لبنته حين الزواج، والناس يسمون يزيد بن معاوية أمير المؤمنين. هكذا خلف الأنبياء رجال ماكرون، رجال جائرون، رجال مجرمون، رجال لا ربط لهم بدين الله من بني أمية وبني العباس، وراحت القرون يتلو بعضها بعضا والحكم فيها للجائرين للظالمين والمجرمين يرتكبون الجرائم والجرائم باسم شرع الله وباسم دين الله باسم رسول الله أو باسم رسول الله وأهل بيته الكرام. هكذا تلاعب المتلاعبون باسم شرع رسول الله ليومنا هذا، فيا ليتهم تزعموا الكراسي باسم الملك باسم الهيمنة باسم السلطان، فليتزعموا كراسي لا منازع لهم في تلحم كرسي وتصدر لأمر في حكم. البلاء كل البلاء أن يتصدى المجرمون، أن يتصدى المتلبسون المتقمصون أقمصة الأنبياء والمرسلين منافع رسول الله صلى الله عليه وآله، ليتجاوزوا على قيم شرع الله، ليتجاوزوا على قيم رسالات السماء. هذه هي الطامة الكبرى أيها الإخوة أيها المسلمون. فرأيت من اللازم في المقام أن أقرأ على مسامعكم بعض النصوص الواردة في التاريخ حتى لا يتصور المتصور أن الذين تلاعبوا ودعوا من دعوا كانوا كفرعون خائفا أن يبدل موسى عليه السلام دين الناس أو أن يظهر في الأرض فساد. يا ليتها كانت من الفراعنة فحسب، فلنقرأ فراعنة المسلمين ما قالوا في حق خلفاء رسول الله في الحق علي وأهل بيت الكرام. كان الشمر يصلي ويقول: اللهم اغفر لي. فقيل له: كيف يغفر الله لك وقد خرجت إلى حرب ابن بنت رسول الله فأعنت على قتله؟ فقال للقائل: ويحك، كيف نصنع إن أمرنا أمراؤنا بأمر؟ كيف نصنع إن أمرنا أمراؤنا بأمر ولو خالفناهم لكنا شرا من الخمر؟ أجاهل أو يتجاهل لا تدري. أيصل بالإنسان أن يكون على هذا القدر من الفهم والعلم؟ لعله كذلك. ولذا نرى يوم العاشر من المحرم بعض أصحاب الحسين عليه السلام يخاطبونه حينما كان يخاطبهم في خطبهم لإقامة الحجة على المسلمين قائلين: ليس الكلام معك، إنما أنت حمار. فالعدل كان حمار، فلعله كان بهيمة، فلعله إن سابق الظلمات فوصل إلى مرحلة بعدما دخل بالظلمة باختياره وبسوء اختياره وصل أن كان أضل من الأنعام والحيوانات. وقال كعب بن جابر وهو ممن حضر قتال الحسين عليه السلام: يا رب، إنا قد وفينا، فلا تجعلنا يا رب كمن غدر. يسمي الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين بالغدر، ويسمي نفسه وافيا بالعهد، ويتمنى من ربه ألا يحشره مع الغدرة كالحسين عليه السلام، بل مع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد. وقال عمرو بن الحجاج: لما دنا من أصحاب الحسين عليه السلام: يا أهل الكوفة، إلزموا الطاعتات والجماعات ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام. يسمي الحسين عليه السلام بمعرف من الدين مخالف للإمام. هكذا وصل أمر هذه الأمة أن تسمي كل من هب ودب من المجرمين من شربة الخمور جهارا في يزيد بن معاوية إمام المؤمنين أمير المؤمنين ومشاكل هذه الأمور. وبكل وقاحة تسمي الحسين عليه السلام مارضا مرق على الجماعة، مرق على المسلمين وخرج وشق عصا المسلمين. وقال البعض للحسين عليه السلام: يا حسين، بايع أمير المؤمنين فهو خير لك في الدارين. بايع أمير المؤمنين، يخاطبون الحسين يوم العاشر من المحرم. المؤمنين ناصحين إياه أنه خير لك في الدارين. وقال آخر: يا حسين اتق الله ولا تفرق جماعة المسلمين، أو لا تفرق هذه الأمة ولا تشق عصاها حتى يصل الجهد أو يصل المقر والهدى بحقارة ودنانة نفسية يعرف أنه مضطر، لكن من أجل كرسي، من أجل درهم أو دينار. وقال عمر بن سعد: يا فيض الله الكبير وابشري بالجنة. يخاطب خيل الجنات، خيل المجرمين، يخاطبهم بهذا الخطاب بكل وقاحة لن يخجل من عهد، وهو يعرف أنه كاذب والجل يعلمون أنه كاذب. يا خيل الله الكبي وابشري بالجنة. ثم بعد ذلك يقول: احرقوا بيوت الظالمين. يسمي خيام الحسين عليه السلام ببيوت الظالمين، ثم ينهب الخيل لتجوس صدر الحسين عليه السلام. هكذا إخواني استخدم الطغاة، سواء كانوا متلبسين باسم الدين كبني أمية وبني العباس وغيرهم من المجرمين، أو كانوا كفرعون يستخدمون أحسن الكلمات تشويها تحريفا تلاعبا على هذه الأمم. ولكن ما ظلموا هذه الأمة، لو كانت هذه الأمة تعيش إيمانا، تعيش معرفة، تعيش ما أمرها به رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول: اعرف الحق تعرف أهله، وكما قال علي عليه السلام: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ونحن بإخواني في هذه الليلة نعيش ذكرى بطل من أبطال هذه الأمة، من أبطال يوم العاشر من المحرم. نعيش ذكرى ابن أمير المؤمنين العباس بن علي عليه السلام، هذا الرجل الذي جسد قيم الرسالة بمواقفه، هذا الرجل الذي وقف مواقف شهد له بها الأئمة عليهم السلام. فعن الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول في حق العباس رضوان الله تعالى عليه: فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب ذلك. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغلبه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. هكذا إمام المعصوم يتكلم عن عمه العباس بما له من المكانة وجلالة القلب. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: كان عمي العباس ابن علي عليه السلام ناكب البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. وعن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالنسبة إلى العباس عليه السلام يقول: السلام على أبي الفضل العباس، ابن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه الآخر لغده من أمسه إلى آخر ما وعد بالنسبة إلى العباس عليه السلام. هناك أمور أيها الإخوة لا بد من الالتفات إليها في المقام. مسألة إلقاء النفس في التهلكة ومسألة الجهاد في المقام ومسألة التقية. فنبدأ أولا بمقدمة في مسألة التقية لنرى أنفسنا هل نعيش تقية كما يتصور الكثير منا أن التقية شرعت في مذهب أهل البيت عليهم السلام وأقرها المعصومون، حتى قال الإمام الصادق عليه السلام التقية ديني ودين آبائي. لنرى أنفسنا هل نعيش في بعض الأحيان تقية أو نعيش عدم المسؤولية وعدم الاعتناء بالدين باسم التقية. فكما وقع التلاعب بكثير من الحقائق كذلك وقع التلاعب في مسألة التقية، وسأبين لكم ذلك. هذه الأمة راحت لتفسر الصبر بالمذلة، فراح الكثير يصعد المنابر ويدعو الناس إلى الذل والهوان باسم الصبر، ثم يبشر الناس بجزاء من الله على صبر الصابرين، وهو يطلب من الأمة أمة مهزوزة، أمة تعيش ذلا وهوانا، ويسمي ذل الأمة بالصبر، ثم يقول للناس إن شاء الله سترون جزاء الصابرين عند الله يوم القيامة. فمقاييس شرع الله في كثير من المواطن تلاعب بها المتلاعبون أو جهلها البعض للانزواء والبعد عن واقع الحياة وعن واقع روح الشريعة. فلنأتي قبل بيان التقية لننظر إلى سيرة المعصومين عليهم السلام، إلى سيرة أصحابهم، ثم ننظر هل فسرنا التقية تفسيرا سليما أو رحنا لنفسر التقية كما فسرنا الصبر فأخرجناها عن واقع معانيها. أتساءل هنا أيها الإخوة الكرام، هل لا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات عارفا بإعمال التقية وكيفية إجرائها أم لا؟ لما عاش حياته حياة الثورة ضد الظلم والظالمين، لما يعيش في شعب أبي طالب، لما يعيش مضطهدا، لما يعيش الحرمان والبؤس، لما يفر من مكان إلى مكان خائفا على دينه، يريد أن يكون مستقيما لأداء شرع الله الذي أمره تعالى به فاستقم كما أمرت. فهل لا كان رسول الله صلى الله عليه وآله عارفا بموازين التقية؟ وهل لا كان الأئمة من بعده عارفين بموازين التقية وكيفية تطبيقها أم لا؟ أم نحن أصبحنا أكثر اختصاصا وأكثر معرفة وأكثر اجتهادا في معرفة موازين التقية ومواطن انطباقها؟ أين الأنبياء من التقية؟ والتقية شرع الله، والتقية عقل بأزاء الخطر في كل زمان ومكان. فلما لم يكمل الحسين عليه السلام التقية كما يعملها البعض باسم الدين في زماننا هذا؟ فأين الحسين عليه السلام من التقية؟ وأين العباس عليه السلام من التقية حينما جاء الشمر يدعي فؤولة قائلا لك ولإخوتك الأمان؟ فقال أمان الله خير من أمانك ومن أمان ابن مرجان. أين كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه من إعمال التقية؟ فكان قادرا أن يعيش تقية كما ندعي فيعيش الأمن والأمان، فلما يعيش في الرغبة تلك الحالة التي ينقلها الكثير من المؤرخين؟ فهل لا كان مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه عارفا بالتقية، وهو القائل في حقه علي عليه السلام عقمت النساء أن يلدن كمالك، كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهل لا كان مالك الذي عاش اضطهادا عاشق ينتقل به من مكان ومن تبعيد إلى تبعيد، ينقله الخليفة إلى معاوية في الشام وينقل من مكان إلى مكان كأبي ذر، يعيش اضطهادا وحرمانا وسجونا وما شاكل هذه الأمور؟ هل لا كان هؤلاء الأبرار قد قرأوا على يد علي كما نقرأ نحن التقية فتصل بنا الحالة بفهمنا للتقية للتخلص من روح المسؤولية أن نسمي الفرار عن المسؤولية باسم التقية؟ فأين تقبل الخزاعي أو تقبل الخزاعي؟ وأين هشام بن الحكم؟ وأين الذين عاشوا حياتهم يفرون من مكان إلى مكان من بني أمية وبني العباس والعثمانيين خائفين على دينهم؟ لما هؤلاء لم يقرأوا سطرين من التقية وأصبحنا نحن نعيش الاختصاص ونعيش الفقاهة والفهم ورفيع العلم والمقام في التوكل في مفاهيم التقية؟ وصل بنا الأمر أن نستخدم بعض الحقائق والأمور استخداما غير سليم. لا أريد أن أناقش في واقع التقية فإنها من شرع الله ومن أنكرها كان مكافرا، لكن استخدمنا التقية كما استخدمنا التوكل، كما استخدمنا الصبر، كما استخدمنا الكثير من المعاني لرسالة رسول الله استخداما غير سليم، كما وأن استخدمنا الخمس والزكاة في مواطن لعل الكثير منها لا يرضي الحجة المنتظرة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فتركنا الفقيرة والأرملة وخصصنا حق الله في أصناف معينين، تاركين الناس بفقرهم وبؤسهم وحرمانهم، وما وجدنا يوما من الأيام أن تصرف هذه الأموال أو بعض هذه الأموال على فقراء هذه الأمة، على أراملها التي خلفتها الحروب، فراحت الناس لتعيش ضياعا وأصبح الفوز والزكاة حقا في بعض الأصناف والطبقات. هكذا تغيرت الموازين في كثير من المواطن والأمور. وأشير مرة ثانية وأقول أيها الإخوة، إني في كتابي اعرف الحق تعرف أهله، كتاب طبع الجزء الأول منه في الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فذكرت الكثير من هذه الأمور، وسأذكر الكثير من هذه الأمور أيضا، وإن كنت على علم أنها لا ترضي كثيرا من الناس. لكن اعتدت منذ شبابي منذ فترة طويلة أن لا أبالي بمثل هذه الكلمات، أتكلم بما أعتقد بيني وبين ربي، أعجب الناس ذلك أو لم يعجبهم، أعجب بعض الطبقات، أعجب بعض أصحاب المصالح أو لم يعجبهم، ما تكلمت يوما إن شاء الله لأرضي أحدا أو لأرضي شخصا متبلغا مرابيا مداهنا في شيء، لأني بعيد إخواني عن كل القضايا الاجتماعية، فلا أخاف على أمر، لا أصلي في مسجد، ولم أكن قد أخذت وكالة من أحد، ولم أكن يوما ادعيت أمرا من الأمور، فإن كنت عالما الحوزة تعرفني، وإن لم أكن عالما فادعائي على مجتمع لا يسمع مني عالما.
صلى على محمد وآل محمد.
أيها الإخوة، أنا لا أخاف على أمر لأني ليس لي مع المجتمع شيء، لا أصلي حتى أخاف أن تقل صفوف صفوف المصلين جاءنا، أما صليت في حياتي كلها، ولا ادعيت شيئا، ولا أخذت من أحد وكالة في كل حياتي، ولن أخذ من أحد وكالة، ولا أدعي يوما من الأيام أمر. وأقول مرة ثانية، العلم له ميادين، ميادين العلم في قوم المقدسة، ميادين العلم في النجف الأشرف، فمن أراد أن يسأل عن محمد فاضل القاضي أهو عالم أو ليس بعالم، لا يسأل عنه في حسينية في الكويت، يسأل عنه في قوم، يسأل عنه في النجف الأشرف، ويسأل عنه أهل الخبرة. فإن كنت عالما فلنفسي عالم، وإن كنت جاهلا فكذا. فإذا الإخوان طبعت الجزء الأول وسميته باسم كتاب اعرف الحق تعرف أهله، وقد عرضت لكثير من المظالم والثغرات التي راحت لتعصب بهذه الطائفة، خوفا على هذه الطائفة مما جرى على الكنائس والبيع في القرون الوسطى، حينما سكت السافكون وتلاعب المتلاعبون، حتى وصل أمر الديانات اليهودية والنصرانية أن تبقى في الكنائس والبيع صور أخلاقية لا قيمة لها. فأنا أحذر المجتمع من يوم تصل أمورنا ويصل مذهبنا إلى أن تصبح الديانة في مسجد وحسينية طقوسا أخلاقية لا قيمة لها. وقد كتبت قصيدة، وفي مثل هذه الليلة وهي ليلة بطل من أبطال الإسلام الذي ضحى بكل غال ونفيس، ألا وهو العباس بن علي عليه السلام، في مثل هذه الليلة نريد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة، بعيدين عن العناوين والألقاب، نخاطب الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نشكو إليه سوء أمورنا، نشكو إليه ما نحن نعيشه من تدهور، وإن حاول البعض أن يخدع نفسه في المظاهر، نشكو إليه ما تعيشه هذه الأمة أيها الإخوة، نشكو إليه ما تعيشه هذه الأمة أيها الإخوة. وفي بفضلك كل يوم وفي كل سنة، بل وربما راحت لتعيش تدهورا في كل شهر أو في كل أسبوع. قصيدة طويلة أذكر فقط منها ما يرتبط بالحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعليكم السلام. علقت طيفا سرى من أنجم بدمي، مددت طرفا له من ساحة القدم، وإن عندي من وجد الفؤاد جوا، بثثته لأمين الله في الأمم، وهو الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إخواني، ليس لنا منقذ ولا نرجو عدلا من أحد ولا نرجو واقعا من أي إنسان على وجه الأرض. ما بقي لنا إلا أن نتوجه بقلوب صادقة في مثل هذه الليالي، ليالي الشرف والكرامة والعز، إلى منقذ البشرية، إلى أمل الأنبياء، إلى غاية بعثة الأنبياء، ونقول له سيدي ومولاي. التصبر، التثبت ربما راح ينعدم عند البعض أو عند كثير بما يشاهدون من التلاعب والظلم والجور. وإن عندي من وجد الفؤاد جوا، بثثته لأمين الله في الأمم، ذاك ابن طه سمي المصطفى علم، للمكرمات حباه الله للقيم، ذاك ابن طه سمي المصطفى علم، للمكرمات حباه الله للقيم. يا ابن البتولة، يا ابن البتولة ضاق الصدر من ألم، يحز بالنفس حز السيف بالعظم. يا ابن البتولة إن الحق مبتظم، والصالحون أسار البغي والتهم. يا ابن البتولة أرض الله قد ملئت بالجور والظلم والعدوان والقتم. يا ابن البتولة كم من ظالم نصبت له الأسنة في حل وفي حرم. وراح يضرب أركان الهدى قدم، يبغي الغواية في عرق وفي عجم. يا ابن البتولة ساد الناكثون، يا ابن البتولة ساد الناكثون، ومن للقاسطين بأيام الفقار نمي. يا ابن البتولة ضاع الحق في شبه من الدعاة باسم الحق والقلم. يا ليت الحق يضيع بيد الفراعنة، يا ليت الحق يضيع بأيدي من لا ينتسب إلى شرع الله. يا ابن البتولة ضاع الحق في شبه من الدعاة باسم الحق والقلم. يا ابن البتولة قد الآمرون بما جاءت به الرسل من حسن ومن شيم. يا ابن البتولة كم من ناسك لعبت به العتاة باسم السلم والسلم. يا ابن البتولة كم من ناسك، يا ابن البتولة طال الانتظار فما، يا ابن البتولة طال الانتظار فما، عاد التصبر يجدي في لظى الدهم. يا ابن البتولة لا كف نلوذ به، ولا عماد ولا عبد لذي ذمم. يا ابن البتولة قم واسعف لنا أمما ضاعت بتيه من الأوهام والسلام. والسلام يا ابن البتولة إن جاوزت في قدري حتى البكار فذا عقب من اللمم أو كان شقشقة من جاهل هدرت يضيق ذرعا من الأقدار والنظم لله تجري مقادير الأمور وما في الكون من سقط في نظرة الحكم إلهي وسيدي ومولاي إنك لتعلم ما نعيشه نحن فشكوانا إلى حجتك حجة الحق حجة السلام نشكو إليه أمرنا ونشكو إليه تمزقنا ونشكو إليه تنازعنا حتى على المساجد والحسينيات باسم دينك باسم رسالات السماء فيا إلهي وسيدي ومولاي عجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين نبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين أخوتي في الإيمان السلام عليكم.